أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في قاعدتين: القاعدة الأولى قاعدة الثلاثية القيود، والقاعدة الثانية قاعدة قرينة الحكمة. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة احترازية القيود، فقد ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه مثالا لها، وهو قوله: إذا قال المولى أكرم الفقير العادل. وذكر مثالا للقاعدة الثانية وهي قاعدة قرينة الحكمة، وهو: إذا قال المولى أكرم الفقير. ذكرنا نحن أن القيود على قسمين: تارة تكون احترازية وأخرى توضيحية. والقيد التوضيحي هو كل قيد يؤخذ في الماهية ويكون نسبته إلى الماهية، ليس نسبة القسم إلى المقسم، بمعنى أن الماهية ليست بذاتها تنقسم إلى قسمين بالنسبة لذلك القيد. فمثلا لا يقال إذا قيل أكرم الإنسان الناطق، قيل أن الناطق هنا قيد احترازي عن غير الناطق، لأن ماهية الإنسان ليس بطبعها تنقسم إلى ناطق وغير ناطق. أو إذا قيل مثلا النار حارة، هنا ليست الحرارة قيدا احترازيا عن النار غير الحارة. أو إذا قيل مثلا أريد ثلجا باردا، ليس الثلج بطبيعته ينقسم إلى بارد وغير بارد. أو إذا قيل مثلا أريد ماء في كأس، يجيبون كوباية في كلاسة، لا كلاس هكذا هم يقولوا كوباية ماء في كلاسة، فإنه لا توجد كوباية في قلاص وماء في قلاص وماء ما في قلاص. نعم، مثل هذه القيود تسمى بالقيود التوضيحية. نعم، إذا كانت الماهية بطبعها تنقسم إلى حصتين كماهية الإنسان، فإنها تنقسم إلى إنسان عالم وإنسان جاهل. فإذا قيل أكرم الإنسان العالم أو العادل أو ما شابه ذلك، سمي هذا القيد قيدا احترازيا، لأنه احتراز عن القيد المقابل له، وهو الجاهل والفاسق وما شابه ذلك. قاعدة احترازية القيود قلنا مفادها إيجابي، بمعنى أنها تعتمد على مفاد إيجابي حاصله أن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه فهو يريده جدا وواقع. فإذا ذكر المتكلم قيد العدالة في كلامه وقال أكرم الفقير العادل، فهو يريد ذلك القيد. قاعدة احترازية القيود مرجعها إلى صغرى وكبرى، فتطبيق قاعدة احترازية القيود لا بد من تحقيق الصغرى ثم تطبيق الكبرى. أما الصغرى فهي عبارة عن أخذ القيد في موضوع الحكم المدلول عليه بالخطاب، والكبرى هو أن كل ما يقوله المتكلم ويكون مأخوذا في موضوع الحكم مثلا فهو مراد له جدا وواقعا.
أو قل بعبارة فنية أن قاعدة احترازية القيود بمعنى أن كل قيد ذكره المتكلم فهو مراد له واقعا وجدا. هذه الكبرى تنحل إلى أمرين. الأمر الأول هو إثبات أن المتكلم قد أخذ القيد في موضوع حكمه، ولهذا نقول كل قيد قاله وذكره، فلا بد من إثبات أنه قال ذلك القيد وأنه قد أخذه في موضوع حكمه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن كل ما يأخذه فهو يريده، فينتج من هاتين المقدمتين بعد ضم الصغرى إلى الكبرى أو الكبرى إلى الصغرى، ينتج من ذلك أن ذلك القيد يكون مرادا له جدا وواقعا. فمن هنا يقع الحديث كيف نثبت المقدمة الصغرى، ومن ثم كيف نثبت المقدمة الكبرى. أما إثبات المقدمة الصغرى التي هي عبارة عن أن المولى مثلا أو أي متكلم، أن المتكلم قد قال القيد وأخذه في موضوع حكمه، فإذا قال أكرم الفقير العادل، هنا حكم وهنا متعلق حكم وهنا موضوع حكم. الحكم هو المستفاد من صيغة الأمر وهو أكرم افعل، ألا وهو الوجوب، فالوجوب هنا حكم. وعندنا متعلق الحكم، احفظ هذه المصطلحات لأنها مهمة وسيالة في علم الأصول. وعندنا متعلق الحكم وهو ما كان تحت الحكم، وهو ما كان ناشئا عن الحكم. فمتعلق الحكم هو الإكرام، لأن الوجوب تعلق بالإكرام، فالإكرام متعلق الحكم. وعندنا موضوع الحكم وهو الفقير، الفقير هو موضوع الحكم. وعندنا وصف الحكم وهو العادل. فعندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا الذي تعلق به الحكم وهو الإكرام، وعندنا موضوع الحكم وهو الفقير، وعندنا وصف الحكم ألا وهو العدالة. وباعتبار وجود الوصف تسمى هذه الجملة بالجملة الوصفية، فيقال أكرم الفقير العادل جملة وصفية. هنا الكلام، كيف نثبت أن المتكلم عندما قال أكرم الفقير العادل قد أخذ القيد والوصف وهو العادل في موضوع الحكم ألا وهو الفقير. الفقير موضوع الحكم، الوصف والقيد هو العادل. كيف نثبت أنه قد أراد من موضوع الحكم حصة خاصة وهو خصوص الإنسان، خصوص الفقير العادل؟ هذه هي المقدمة الصغرى التي قلنا أن قاعدة احترازية القيود كبرى وصغرى فيها. الصغرى كيف نثبت أن القيد كقيد العدالة قد أخذ في موضوع الحكم ألا وهو الفقير؟ قلنا إذا جئنا إلى مستوى الدلالة التصورية، فإن المنسبق إلى الذهن من قول المتكلم أكرم الفقير العادل يريد أن، لا نقول يريد لأنه الدلالة التصورية لا تتقوم بالقصد والإرادة، نقول فإن، لأنها معلولة للوضع كما تقدم في مباحث كثيرة وفي الحلقة الثانية، فإن المنسبق في الدلالة فإن المنسبق من الدلالة في الدلالة التصورية من قوله أكرم الفقير العادل الذي ينسبق إلى الذهن حصة خاصة من الفقير وهو خصوص الفقير العادل. وإذا جئنا إلى مستوى الدلالة الاستعمالية الإخبارية التصديقية الأولى فإن المتكلم يقصد إخطار حصة خاصة من الفقير ألا وهو الفقير العادل. وأيضا إذا جئنا إلى مستوى الدلالة التصديقية الثانية المسمى في كلماتهم بالدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية فإن المتكلم يريد أن يفهم بشكل جدي وليس في مقام الهزل، يريد أن يفهم ويخطر حصة خاصة وألا وهي حصة إكرام الإنسان الفقير العادل. كيف نثبت أن المتكلم قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم وهو الفقير؟ نقول نثبت ذلك عن طريق أصل عقلائي مفاده أن كل شيء كان له مراد وافق، كل أن كل شيء يريد أن يخطره أن يريد أن يخطره فهو مراد له جدا. وهذا هو المسمى في كلماتهم بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أي أصالة التطابق بين الدلالة الإخطارية والدلالة التفهيمية. فهذا أصل عقلائي مفاده أن أي شيء يخطره المتكلم في ذهن السامع فهو مراد له واقعا وجدا. إذا حيث أن المتكلم قد ذكر قيد العدالة وأخطر حصة خاصة ألا وهي حصة الفقير العادل، إذا قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم وكان هذا هو مراده الجدي، لأننا قلنا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى يريد أن يخطر حصة خاصة، وعلى مستوى الدلالة التصديقية الثانية أيضا يريد أن يفهم بشكل جدي حصة خاصة. بمقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أي أن ما يخطره هو المراد له واقعا وجدا، نثبت أن المتكلم بمقتضى هذا الأصل العقلائي أنه قد أخذ قيد العدالة في موضوع الحق. نأتي إلى أصل عقلائي آخر وهو الكبرى، ألا وهو أن كل قيد قد أخذ في موضوع الحكم فهو يريده جدا وواقعا. بعد ضم هذا إلى ذاك نثبت أنه لا يريد أن يكرم إلا خصوص الإنسان الفقير. قال: قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير، ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم موضوع حكم وهو الفقير في مرحلة المدلول التصوري. المدلول التصوري الذي يقع مدلولا للدلالة التصورية، المدلول التصوري بمعنى المنسبق إلى الذهن للكلام حصة خاصة من الفقير. والمدلول التصوري مدلول لأي شيء، مدلول للدلالة الوضعية، أحسن، أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى أي الاستعمالية الإخطارية نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، أي لإخطار صورة حكم وهو الوجوب المتعلق بالحصة الخاصة ألا وهو الفقير العادل. طبعا كيف أيضا عندنا أصل تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد، تصديقية ثانية يعني التفهيم الجدي في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا، لم يصدر عنه بداعي الهزل وقصد الإخطار فقط، بل صدر عنه بداعي الجدي والتفهيم. لاحظ، وبحكم ظهور الحال في التطابق، معنى ظهور الحال يعني ماذا؟ أن هذا أصل عقلائي، يعني ظاهر حال كل متكلم أن ما يخطره في ذهن السامع يكون مرادا له بشكل جدي وواقعي. في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وهذه هي المسمى في كلماتين بأصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت بمعنى ما يخطره في ذهن السامع إثباتا يكون مرادا له، يثبت أن الحكم الجدي المدلول، الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية أي الدلالة الجدية متعلق بالحصة الخاصة. هنا متعلق بالحصة الخاصة يثبت أن الحكم الجدي، هذا هو المقدمة الصغرى. قلنا المقدمة الصغرى التي تشتمل عليها قاعدة احترازية القيود هو إثبات أن قيد العدالة مثلا قد أخذ في موضوع الحكم، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ أي طريق، طريق أصالة التطابق، نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، من هذا القبيل من القيود الاحترازية ليس من القيود التوضيحية، في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي. ماذا مكتوب عندكم؟ في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي عن الإخطاري، نستكشف ماذا؟ كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم، أي كون العدالة قيدا في موضوع الحكم وهو الفقير. هذا الحكم من أين جئنا به؟ ما هو الدال عليه؟ هو الخطاب، الخطاب هو الذي دل على الحكم، المدلول عليه بالخطاب جدا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومعنى احترازية القيود أي بعد إثبات أن قيد العدالة قد أخذ في موضوع الحكم وهو الفقير، كان معنى ذلك أنه يحترز عن غير العدالة. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرز هذه القاعدة إلى ماذا؟ إلى كبرى عقلائية، وهي إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله، إذا لابد إثبات أنه قال ما يقوله، فرع أنه قال. نعم، في أن ما يقوله، إذا لا بد أن نثبت، لا، ما يقوله بمعنى أن ما، بمعنى أن ما أخذه في موضوع الحكم يريده جدا، فلا بد أن نثبت في مرحلة سابقة على هذه الكبرى أنه قد أخذ القيد في موضوع الحكم. كيف نثبت أخذ القيد في موضوع الحكم؟ ببركة أصالة التطابق بين الدلالتين. لا، التبادر هذا مختص بالدلالة التصورية. لا أقول التبادر، التبادر لما تكلم التبادر، التبادر فقط في الدلالة التصورية، لا يوجد تبادر في الدلالة التصديقية. والدلالة التصديقية لاحظ، نعم، إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده جدا، وحيث قال أكرم الفقير العادل فهو يريد خصوص الفقير عادل. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما، لاحظ، يكونان الصغرى لهذا. ما هي الصغرى؟ وهو أنه قد قال وذكر وأخذ قيد العدالة في موضوع الحكم. كيف نثبت أنه أخذ قيد العدالة في موضوع الحكم في الفقير؟ ببركة تطابق، ببركة أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. عفوا، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، وأنه قد أخطر ماذا؟ حصة خاصة وهي خصوص الإنسان الفقير. أنا لعلي قلت أن هناك الدلالة التصديقية الأولى والثانية، لا، الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصورية والتصديقية الأولى. إذن عند، يعني إعادة المطلب حتى لا يحصل لبس، عندنا صغرى وهو أنه كيف نثبت أنه أخذ القيد في موضوع حكمه. نقول نثبت ذلك من خلال التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، حيث أن المنسبق حصة خاصة، إذن يريد أن يخطر تلك الحصة الخاصة، وإلا لو كان يريد عكس ذلك لأبرز ونصب قرينة على خلاف ذلك. أثبتنا الصغرى، تأتي الكبرى، وهو كل ما أخذه في موضوع حكمه يكون مرادا له جدا. هذا كيف نثبته؟ بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فنقول ما قصد إخطاره يكون مرادا له جدا، وإلا لو كان ليس مرادا له جدا لنصب قرينة على خلاف ما قصد اختاره. فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور، التطابق المذكور وهو بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية. نعم، نعم. وقاعدة الاحترازية هنا إشكال وحاصله، قلنا أكرم الإنسان الفقير، هذه الجملة جملة وصفية، والجملة الوصفية لا شك أن لها منطوقا. ما هو منطوق الجملة الوصفية؟ المنطوق يعني المدلول المطابقي، أكرم الإنسان الفقير يعني وجوب إكرام الإنسان الفقير، هذا هو منطوقها، صحيح؟ وقع البحث بين الأعلام هل لها مفهوم؟ إن قلنا لها مفهوم، بمعنى مفهومها أنه ماذا؟ لا يجب إكرام غير الفقير، ولهذا المفهوم هو مدلول سلبي التزامي. إن قلنا لها مفهوم، بمعنى مفهومها الإنسان غير الفقير، لا مو غير الفقير، الإنسان غير العادل لا يجب إكرامه، هذا إذا كان لها مفهوم. أما إذا لم يكن له إذا لم يكن لها مفهوم، أنه منطوقها يجب إكرام الإنسان فقير العادل، أما غيره فنقول لا ينتفي. إذن وقع الكلام أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لها مدلول التزامي أم لا؟ الأعلام تكاد كلماتهم تقول أن الجملة الوصفية ليس لها مدلول التزامي، ليس لها مفهوم. إن قل إذا لم يكن لها مفهوم، ما هي وظيفة تطبيق قاعدة احترازية؟ المفروض أن قاعدة احترازية القيود تثبت هذا المعنى، وهو يجب إكرام خصوص الإنسان الفقير العادل. نسأل، غير العادل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ غير العادل الفاسق يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ إن قلتم لا يجب إكرامه، إذا ثبت المفهوم وهو أنه غير العادل لا يجب إكرامه. إن قلتم لا يمكن أن يجب إكرام الفاسق، إذا ما هي وظيفة القيد الاحتراز؟ يكون له، نعم. إذا كان يجب على كل حال إكرام الإنسان، ما هو وظيفة هذا القيد؟ إذا كيف نوفق بين عدم لغوية أخذ القيد الاحترازي في كلام المولى وبين عدم إثبات المفهوم للجملة الوصفية. يعني كيف نوفق أن المولى يريد إكرام حصة خاصة للإنسان وهو خصوص الإنسان الفقير العادل، وبين أن الجملة الوصفية لا تمتلك مفهوما وليس لها مفهوم؟ وإذا لم يكن لها مفهوم معنى ذلك أنه غير العادل، ليس معلوم عدم وجوب إكرامه. كيف نوفق بين هذين المنهجين أو هذين الفكرتين؟ نقول التوفيق واضح، مرادنا من المفهوم الثابت لكل منطوق هو هذا المعنى، انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء قيده. يعني إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، وعندنا شرط وقيد وهو المجيء. إذا قلنا هذه الجملة الشرطية لها مفهوم بمعنى إذا انتفى القيد وهو المجيء ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، ومعنى انتفاء طبيعي وجوب الإكرام أي انتفاء جميع حصص الإكرام. يعني لا تكرمه لا بمقتضى زيارته ولا بمقتضى مجيئه ولا بمقتضى علمه وصلاة وقيامه وقعوده بالنسبة إلى الصلاة، لا يكرم إذا انتفى القيد. هذا معنى انتفاء طبيعي الإكرام، لأن الإكرام ذات حصص، منشأ تارة تكون الإكرام من أجل مرضه، والإكرام من أجل مجيئه، والإكرام من أجل نجاحه، والإكرام من أجل تفوقه في الدرس مثلا. المفهوم هو انتفاء طبيعي الحق، بينما إذا كان المنتفي شخص الحق بمعنى حصة خاصة من الحق، هذا لا ينافي ثبوت المفهوم. فنقول إذا قال أكرم الإنسان الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، هنا نقول إذا انتفت العدالة، ما هو الذي انتفى؟ انتفى أصل وجوب الإكرام، هذا معنى انتفاء طبيعي الوجوب. وإذا قلتم لا انتفى الإكرام الذي ينشأ عن العدالة، عن حصة خاصة، هذا معنى انتفى شخص الحق، نقول المنتفي هو شخص الحكم في الجملة الوصفية، بينما المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم. فالحاصل أكرم الإنسان، أكرم الفقير العادل، فإذا كان فاسقا انتفى إكرامه بملاك عدالته، أما أن تكرمه بملاك أنه سافر، أو بملاك أنه قبل رأسي، أو بملاك أنه جاء لي بهدية، هنا يمكن إكرامه بملاكات متعددة غير ملاك العدالة، وهذا لا ينافي عدم وجود مفهوم للجملة الوصفية، لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده، بينما الجملة التي في قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص الحكم أي حصة خاصة من الحكم، وهي المسببة عن القيد المذكور. نعم، إنما ينفي الإكرام الذي بانتفاء العدالة، بانتفاء القيد المذكور، لكن لا ينفي الإكرام بملاكات أخرى. ولهذا قال وقاعدته، ولهذا قال أين قال وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم أي وجوب الإكرام بانتفاء القيد أي بانتفاء العدالة، إلا أنها أي القاعدة إنما تنفي شخص الحكم، يعني حصة خاصة من الحكم المدلول لذلك الخطاب، لأن الحكم دائما الذي يدل عليه هو الخطاب، فالخطاب دال والحكم هو المدلول، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، أي ثبوت ماذا؟ وبهذا اختلفت القاعدة عن المفهوم في موارد ثبوته، أي ثبوت الحكم، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة. وهذا تمام الكلام في قاعدة احتراسية القيود. كل الكلام والكلام المهم هو في القاعدة الثانية، وهي قاعدة قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، وسوف يظهر لنا وجه التسمية. مفاد قرينة الحكمة هو مفاد سلبي، بمعنى أنها تعتمد على ظهور سياقي مفاده كل قيد لا يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده جدا، فهو لا يريده جدا. هذا هو مفاد قرينة الحكمة. فإذا قال المتكلم أكرم الفقير، هنا لم يأخذ قيد العدالة، فقط قال أكرم الفقير، بعد الالتفات إلى ما تقدم أن اسم الجنس، اسم الجنس هو الفقير في المثال، قلنا أن اسم الجنس هو كل مفهوم كلي، والمفروض أن الفقير مفهوم كلي. بعد الالتفات إلى أن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسمي، بمعنى وضع للطبيعة، لطبيعة الفقير المحفوظ في ضمنه المطلق والمقيد، إذن فلا نستفيد الإطلاق من المدلول الوضعي كما لا نستفيد التقييد. فالواضع لم يضع عنوان الفقير لا للفقير المطلق وليس للفقير المقيد، وضعه للطبيعة التي محفوظ في ضمنها الإطلاق والتقييد. بعد الالتفات إلى أن الاسم الجنس موضوع للطبيعة يرد هذا السؤال، الإطلاق كيف نستفيده؟ نقول نستفيد الإطلاق من أمر خارج عن ذات المعنى الموضوع له اسم الجنس، لأن المعنى الذي وضع له اسم الجنس الطبيعة بما هي هي. فبالتالي نستفيد الإطلاق من قرينة خارجية تسمى بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تعتمد على كبرى، هذه الكبرى هي أنه مقتضى، أن مقتضى أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل قيد لا يذكره فهو لا يريده. فهنا لم يذكر قيد العدالة فهو لا يريد ذلك القيد. لازم، التفت لدقة التعبير، لازم هذا هو أنه يريد مطلق الفقير، إكرام مطلق الفقير. فالإطلاق مدلول التزامي، التزامي لأي شيء؟ لهذا الظهور السياقي. فلهذا تجد هذا التعبير أن الإطلاق دائما هو مدلول التزامي، وأيضا الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا، لأنه لو كان الإطلاق مدلولا تصوريا أي كان مدلولا وضعيا لاستفدنا من المدلول الوضعي، بينما هنا لم نستفد الإطلاق من المدلول الوضعي، إنما استفدنا الإطلاق من ظهور سياقي، ظهور سياقي مفاده حيث أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي ولم يذكر القيد وهو في مقام بيان تمام مرامه، إذن لا يريد ذلك القيد. إذن اعتمدت على ظهور حال وظهور حال المتكلم، هذا يختص بالمدلولات التصديقية وليس بالمدلولات الوضعية الناشئة عن الواضع، ليس بالمدلولات التصورية الناشئة عن الواضع. فخرجنا بنتيجتين احفظهما، النتيجة الأولى أن الإطلاق هو مدلول التزامي لأنه مستفاد من ماذا؟ من ظهور سياقي، وثانيا أن الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا وضعيا. إذن ببركة هذه القرينة ألا وهي قرينة الحكمة أمكننا إثبات الإطلاق. فالحاصل أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي فكل قيد لا يذكره لا يريده جدا. فإن قلت قد يريده ولكن لم يذكره، نقول هذا خلاف تلك الكبرى العقلائية، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذ كيف يقال له أنت اطرح ما عندك أمامنا، مع ذلك يخفي ما عنده، هذا خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده من جميع الجهات. قال وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم وهو وجوب الإكرام في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، بمعنى أن المنسبقة في قولنا أكرم الفقير هو ذات الفقير، بمعنى طبيعي الفقير، وليس مأخوذ فيه لا إطلاق ولا تقييد. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، والدلالة التصديقية الأولية أي الإخطار إنما تنطبق على ذلك. ما معنى على ذلك؟ يعني على ذات الفقير، يعني على طبيعي الفقير. لماذا؟ لأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فإذا كان المدلول التصوري والمنسبق إلى الذهن هو ذات وطبيعي الفقير، إذن يقصد إخطار ذات وطبيعي الفقير بمقتضى التطابق بينها، أي بين التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك لا، ولم يقل ذلك لا أنه أفاد الإطلاق، وقال هو حتى الإطلاق لم يقل به، إنما قال فقط ذات وطبيعي الفقير المحفوظ في ضمنه الإطلاق والتقييد، لأنه قال بالإطلاق، لأن صدق ذلك أي صدق الإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في المدلول اللف وضعا. يعني إنما أقول أن الشيخ يوسف أراد الإطلاق إذا كان المنسبق إليه الذهن هو الفقير المطلق، والمفروض أن الفقير أن اسم الجنس لم يوضع للفقير المطلق، وضع لطبيعي الفقير. وقد عرفت عدمه، أي عدم ماذا؟ كون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا. فقصار ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، لأنه ماذا؟ أراد الإطلاق. وهذا معناه ماذا؟ معنى أن الإطلاق ليس مدلولا تصوريا وضعيا، وهذا يحقق صغرى. إذن الصغرى ماذا؟ أن القيد لم يذكره. أيضا قاعدة قرينة الحكمة تعتمد على صغرى، والصغرى أنه لم يقل القيد ولم يذكر القيد، والكبرى كل قيد لم يذكره لا يريده. أما هناك الصغرى ماذا؟ قال القيد وأخذه في موضوع حكمه، والكبرى وكل ما قاله يكون مرادا له لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، بالكامل أي من جميع الجهات، بيان تمام مراده الجدي. وهو يستتبع، فهذا إشارة إلى أن الإطلاق مدلول ماذا؟ التزامي. وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه، وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، في حالة قولنا أكرم الفقير، وهو معنى الإطلاق. وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة. أما بقرينة الحكمة من باب أن كل حكيم ملتفت عاقل إلى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، وكل قيد لا يذكره ولا يأخذه في موضوع حكمه فهو لا يريده جدا، فتكون هذه الكبرى، وهي أن الحكيم الملتفت إذا لم يذكر القيد فهو لا يريده، قرين على إفادة الإطلاق. فقرينة لأنها هي القرينة التي نستفيد من خلالها الإطلاق، لأننا قلنا أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، فبالتالي السفارة تحتاج إلى قرين. ما هي تلك القرينة؟ هي هذه ما لا يقوله لا يريده. الحكمة من باب أنها هذه القرينة تعتمد على ظهور كبروي، وهو أن كل حكيم ملتفت. أما إذا جاء إنسان مو حكيم ولا ملتفت، إذن هو ليس في مقام بيان تمام مرادي الجدي لعدم التفاته وحكمته، أو تسمى بمقدمات الحكمة. لأن الحكيم الملتفت إنما يطبق عليه هذا المعنى لوجود مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، يعني حتى تجري قرينة الحكمة لابد من توفر ثلاث مقدمات. هذه لابد محل نقاش الآن، نذكرها على رأي صاحب الكفاية، حيث ذكر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن إجراء قرينة الحكمة يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. المقدمة الثانية عدم ذكر القرينة، عدم ذكر قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق. المقدمة الثالثة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. بيان هذه المقدمات في هذا المثال. مثلا إذا قال المتكلم أكرم العالم أو اعتق رقبة أو أحل الله البيع، أحل الله البيع ولم يقيد هذا البيع بأن كان بيعا معاطاتيا أو لم يكن بيعا معاطاتيا، هنا نقول لا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. كيف نحرز ذلك؟ كيف نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي؟ كيف نحرز ذلك؟ شيخ يوسف، في مقام بيان تمام مراده الجدي. أحسنتم. يعتمد على أصل عقل. الأصل في كل حكيم وفي كل عاقل يتكلم أنه يريد أن يبين تمام ما عنده. إذا إثباته يتم عن طريق الأصل العقلائي. المقدمة الثانية وأن لا ينصب قرينة. فإذا قال أكرم أو قال أحل الله البيع المعاطاتي، هنا نصب قرينة. أو قال اعتق رقبة مؤمنة، أو قال أكرم الإنسان الفقير، هنا نصب قرينة. فإذا نصب قرينة لا تأتي قرينة الحكم، إنما تأتي قاعدة احترازية القيود. إذن ولهذا حتى تجري قرينة الحكمة عليه أن لا ينصب قرينة، وإلا إذا نصب قرينة وقيد لجأنا إلى احترازية القيود وليس إلى قرينة الحكمة. القرينة على قسمين، متصلة بالكلام ومنفصلة عن الكلام. هنا عدم ذكر القرينة، لنا أن نسأل ما هي القرينة التي تمنع من إجراء قرينة الحكمة وبالتالي إثبات الإطلاق؟ هل القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى التي تبناها صاحب الكفاية قال عدم نصب قرينة متصلة، بمعنى لو نصب قرينة منفصلة أمكن إجراء قرينة الحكمة وإثبات الإطلاق. النظرية الثانية وهي نظرية المحقق النائيني عدم نصب القرينة مطلقا متصلة ومنفصلة. فإذا نصب قرينة متصلة بالكلام بأن قال اعتق رقبة مؤمنة، أو منفصلة بأن قال اعتق رقبة وفي خطاب آخر قال الرقبة التي تعتق يجب أن تكون مؤمنة، هذه قرينة منفصلة. يقول المحقق النائني لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، ولهذا اشترط عدم نصب القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، خلافا لصاحب الكفاية والذي أيده السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه إنما لا تجري قرينة الحكمة فيما إذا نصبت قرينة متصلة، أما إذا نصبت قرينة منفصلة هنا نقول في المقام يمكن تطبيق قرينة الحكمة وإثبات الإطلاق. أنا أفهرس فقط هذه المطالب سوف تأتي في كل هذه الأوراق. هذه هي اتضح إذن معنى عدم نصب قرينة على الخلاف المذكور. المقدمة الثالثة ما هي؟ عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. يقول صاحب الكفاية إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب هنا لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة وبالتالي لا يمكن إثبات الإطلاق. مثلا إذا قال إذا أحدهم سأل الإمام عليه السلام مثلا هل أعتق رقبة مؤمنة؟ فقال له الإمام أعتق رقبة. السؤال ماذا كان؟ هل أعتق رقبة مؤمنة؟ الجواب كان اعتق رقبة. قد يقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب وعندما نقارن السؤال بالجواب اعتق رقبة أن الإمام يشير إلى ما في السؤال وهي خصوص المؤمنة. فهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وهو أن الجواب القدر المتيقن في الجواب هو الرقبة المؤمنة. هنا هل نستطيع أن نثبت الإطلاق ونطبق قرينة الحكمة أم لا؟ صاحب الكفاية يقول إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لا ينعقد الإطلاق. السيد الشهيد رضوان الله تعالى يقول حتى لو وجد قدر متيقن في مقام التخاطب يمكن انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. إذن هنا ثلاث مقدمات طيات المطالب التي سوف تأتي هي كلها لها صلة بهذه المقدمات الثلاث. من هنا سميت بمقدمات الحكمة لأنها تعتمد على ثلاث مقدمات أو على مقدمتين أو على مقدمة. المهم هناك مقدمات وسوف تأتي تدريجا إن شاء الله. قال بس نقرأ هذا المطلب. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور التي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فتلك تعتمد أي قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا. نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما أي بين المدلول اللفظي والتصديقي سلبيا. يعني الفرق بينهما من ناحية الإيجابي والسلب. فقرينة الحكمة مفادها سلبي ما لا يقوله لا يريده، ذا احترازية القيود إيجابي ما يقوله يريده. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي في أن ما لا يقوله لا. واضح أنه أقوى، لأنه إذا قلنا ما قاله يريده إذا لا يوجد أي اشتباه وغفلة، بخلاف أن ما لا يقوله لا يريد. يحتمل أنه لم يقوله لكن يحتمل أنه، إذن فيه احتمال أنه يريده ولم يقوله، أما لا يوجد احتمال أنه قاله ولا يريد. قاله ولا يريده هذا لا يحتمل، قاله يريده. أما يحتمل أنه لم يقله ولا يحتمل أنه لم يقل لكنه يريده. يحتمل ابتلئ ما يقوله يريده أقوى من ما لا يقوله لا يريده أقوى، لأن لا يحتمل أنه يقوله ولا يريده، يقوله يريده، لكن يحتمل أنه لم يقله لكن يريده. لكن هذا الاحتمال نحن رفعناه بماذا؟ رفعناه بأنه ظاهر حال المتكلم أن كل في مقام بيان تمام مراده الجدي في أن كل ما يقوله يريده، لكن يوجد الاحتمال على كل حال. بناء على هذه الأقوائية هنا مسلك السيد الشهيد يتضح. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: متى ما تعارض الظاهر والأظهر أو الأقوى والقوي قدم الأقوى على القوي. فهنا إذا تعارض المطلق والمقيد. في بعض الروايات اعتق رقبة هنا مطلق، وفي بعض الروايات لا تعتق رقبة إلا مؤمنة. كيف نجمع بينهم؟ قالوا: نحمل المطلق على المقيد ويقدم المقيد على المطلق. قال: ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم، ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام كأن قال اعتق رقبة لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، أو اعتق رقبة مؤمنة مع إطلاق كلام آخر أنه قال اعتق رقبة، قدم المدلول اللفظي على الإطلاق، يعني قدم المقيد على المطلق وفقا لقواعد الجمع العرفي. العرف هكذا يجمع، قواعد الجمع العرفي، وهو من باب تقديم المقيد على المطلق. وذكر السيد وجها، وهو أن تقديم المقيد على المطلق باعتبار أن المقيد يكون قرينة للمطلق، ودائما القرينة تقدم على ذي القرينة. ويتضح مما ذكرنا أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين: الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة. ما هي الصغرى؟ قال: وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، يعني ذات الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. كيف نثبت ذلك؟ بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام لاحق، إذا تمت لازم تماميتهما إثبات الإطلاق، تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. لماذا؟ لأن دخل القيد قيد العدالة في موضوع الحكم وهو الفقير يكون طبيعيا حينئذ، ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدمة الصغرى. المقدمة الصغرى هي أن ما قاله هو ذات الفقير، طبيعي الفقير. أما إذا قيد قال الفقير العادل، إذا لم يقل ذات الفقير، قال حصة خاصة من الفقير. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين هما بيانهما ما ذكرناه تحت عنوان مقدمات قرينة الحكمة التي ذكرها صاحب الكفاية.